بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قد أطلنا النفس قليلا في باب صلاة العيدين، إن شاء الله نكملها اليوم وبعدها ندخل في صلاة الخوف والقصر في السفر وبعض الأحكام المتعلقة باللباس والزينة، ثم نشرع بعد ذلك إن شاء الله في كتاب الجنائز. كان من آخر ما تذاكرنا ما يتعلق بالتوسيع على النفس والأهل في عشر ذي الحجة، ثم أيضا بعد ذلك مسألة التكبير في عشر ذي الحجة. ما هو الأصل في شرعية التكبير في عشر ذي الحجة؟ ما هو الدليل على ذلك، على مشروعية ذلك؟ عندك نعم قول الحق سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معلومات. في أيام معلومات، والأيام المعلومات كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال هي أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق، وهذا ثابت في صحيح البخاري، أخرجه البخاري معلقا. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام، نعم، ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قالوا: ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وكبر محمد بن علي خلف النافلة، محمد بن علي بن الحسين الملقب بابن الحنفية. والتكبير أيام العشر من السنن المستحبة، لحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الشاهد: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا رواه أحمد، وجاء أيضا عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي والبغوي في شرح السنة. والحديث صحيح، حديث ابن عمر وأبي هريرة صحيح بمجموعه، وفيه: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ثم أخذنا ما يتعلق بالتكبير المطلق والتكبير المقيد. التكبير المطلق سبقت الإشارة إليه، يشمل جميع الأوقات وجميع الأماكن، جميع الساعات وجميع الأماكن، إلا الأماكن التي لا يشرع فيها الذكر، كأماكن قضاء الحاجة ونحو ذلك. هذا معنى التكبير المطلق، مطلق في أي وقت، مطلق في أي مكان، هذا تكبير مطلق. وهذا يكون من أول الشهر، أي شهر؟ ذي الحجة، أول العشر يبدأ التكبير المطلق، لما سبق ذكره عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الأيام المعلومات. والذكر المقيد ما يكون أدبار الصلوات، قد روي ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الأسانيد ما يحتاج إلى نظر. وقد ثبت ذلك عن الصحابة أو بعض الصحابة، وهذا هو دليل المشروعية، ثبت ذلك من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأسانيد صحيحة. وعليه فإن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح الأقوال في خمسة أيام، يجتمع التكبير المطلق والمقيد في خمسة أيام. ما هي الخمسة الأيام هذه؟ أحسنت، عرفة والنحر لله در. نعم، خمسة أيام، في عرفة والنحر وثلاثة أيام التشريق، هذه يجتمع فيها التكبير المطلق والتكبير المقيد. وأما بقية الأيام من قبل يوم عرفة الذي هو يوم التروية، من اليوم الثامن إلى أول العشر، فهذا ليس فيها تكبير مقيد، إنما يشرع فيها التكبير ماذا؟ المطلق. من أول العشر إلى يوم التروية فيها التكبير المطلق. مسألة صيغة التكبير، ما هي صيغة التكبير؟ أما صفة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق. عبد الرزاق هذا ابن همام الصنعان الذي رحل إليه من من الأئمة عند من الجواب عندك أبا حنبل؟ الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد بن حنبل رحل إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني ليطلب الحديث، فهو شيخ الإمام أحمد. عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد له مقالة مشهورة، ما هي هذه المشهورة؟ أصبحت أغنية عند بعض الناس. ما هي عندك يا محمد؟ نعم، لابد من صنعاء ولو طال السفر. هذه مقولة من؟ الإمام أحمد بن حنبل، ويقصد بصنعاء الرحلة إلى عبد الرزاق بن همام الصنعان، وتتمت هذه المقولة: ولو تحنى كل عود ودبر. لا بد من صنعة ولو طال السفر ولو تحنى كل عود ودمر. يعني يقول لا بد أصل الله صنعة لو انحنى كل عود، يعني أخذ العود والعصي هذا وانحنى علي اتكئ في الطريق، أو يقصد عود صلبه هو، يعني حتى لو شخت وأصبحت شيخا كبيرا لا أستطيع، لا بد أن أصل إلى صنعة. ونحن نقول إن شاء الله هكذا، لا بد من صنعة ولو طال السفر، نتفائل بالخير، نطهر الله تلك البلاد من رجس الرافضة، إن شاء الله يهيئ الله عز وجل بالذهاب إلى تلك الأماكن، فإنهم قد أفسدوها وأهلكوا الحرث والنسل وحاربوا الشعائر وأخمدوا المساجد. تخيلوا يا إخوان الآن شيء محزن، المساجد في صنعاء يكملون صلاة المغرب ويشغلون ما يسمى بالدريس بالراديو، المحاضرة ممنوعة، شغل الراديو أو القرآن، ملزم الإمام أنه يشغل ويخرج، ما تسمع إلا الصوت، تدخل المسجد ما في أحد داخل المسجد، أسفل الراديو شغال والتواشيح تسمعها، لكن محاضرات كلمات هذا بقي مساجد تعد بالأصابع على التضييق عليها، مساجد الذي هي كبيرة وعبارة عن مراكز ما استطاعوا لها يضيقون عليهم بالحين والآخر، يأتي إلى مركز فيه مئات الطلاب من حفظة القرآن من الدعاة إلى الله، يأتوا لهم بشاب من خريج الدورات الصيفية الذي ما يحسن الطهارة والوضوء، يقول أنا من قبل الأوقاف أريد ألقي خاطرة محاضرة، يحضر من حضر المشايخ والعلماء، أي سفاهة أعظم من هذا؟ تأتي بشاب ما يحسن الوضوء والطهارة وتستفز الناس في أماكنهم ومساجدهم ويحاضر العلماء والمشايخ والدعاة إلى الله، من طلب العلم وحفظ القرآن قبل أن يولد ولا زال ذاك في بطن أمه، يأتي بشاب ويتهجم على المساجد على أنه من قبل الأوقاف، استخفاف بالناس وعقول الناس واستفزاز طريقة ما يستطيع يتحملها إنسان إلا أن يكون يعني أصبر لأجل الله سبحانه وتعالى، ولا النفس يأخذها من الضيم ما تحمل. قال وما صفة التكبير؟ فأصح ما ورد فيه ما أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان الفارسي قال كبروا الله، كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، هذا صيغة من صيغ التكبير. وروى البيهقي رحمه الله بسنده الإمام الشافعي قال والتكبير كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الله أكبر، فيبدأ الإمام فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثا، وإن زاد تكبيرا فحسن، وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ولا نعبد إلا مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته له. يعني يكبر بما شاء، أي صيغة يكبرها كبر الله سبحانه وتعالى، لكن التكبير الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هي هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا ثابت. وأيضا جاء عن ابن مسعود أنه قال هذا، وجاء عن ابن عباس أنه قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر وعلى ما هدانا، هذا أيضا ثابت عن ابن عباس، رواه البيهقي بسند صحيح، والأول رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. التلبية والتكبير للحاج هذا يجمع، لا شك لا بأس أن يكبر أو يلبي، ولكن الأصل أنه يلبي، فإذا جاء يوم النحر وبعد ذلك يشتغل بالتكبير مع بعد رمي جمرة العقبة يشتغل بالتكبير، وإن كبر مع التلبية فلا بأس. لحديث أنس كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة. آخر مسألة نأخذها إن شاء الله تعالى اختصار ونختم بها، التكبير يوم عيد الفطر. تكبير يوم عيد الفطر ذهب الظاهرية منهم داود وابن حزم على أنه فرض واجب، لأن الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وروى البيهقي بسنده عن الشافعي قال الله عز وجل في شهر رمضان وتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم، قال فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن أن يقول وتكمل عدة شهر رمضان ويتكبر الله عند أكماله على ما هداكم، وإكماله مغيب الشمس من آخر يوم من أيام شهر رمضان. يعني الشافعي رحمه الله تعالى يرى أن التكبير من غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان يبدأ التكبير، وهذا هو قول كثير من العلماء أنه يبدأ التكبير من غروب الشمس ليلة العيد، هذا فيما يتعلق بعيد الفطر، لأن الله قال ولتكمل العدة، والآن نحن أكملنا العدة، تكمل العدة بغروب الشمس، ولتكبروا الله على ما هداكم، بعد ذلك يكون التكبير. قال الشافعي رحمه الله وأحب أن يكبر الإمام خلف صلاة المغرب والعشاء والصبح،
وبين ذلك وغاديا حتى ينتهي إلى المصلى. قال ابن قدامة: واختص الفطر مزيد تأكيد ورود النص فيه، وليس التكبير واجبا. وقال داود: هو واجب في الفطر لظاهر الآية، ولنا أنه تكبير في عيد فأشبه تكبير الأضحى، ولأن الأصل عدم الوجوب ولم يرد في الشرع إجابه فيبقى على الأصل والآية ليس فيها أمر. وقال رحمه الله: يستحب أن يكبر في طريق العيد ويجهر بالتكبير. قال ابن أبي موسى: يكبر الناس في خروجهم من منازلهم لصلاة العيد جهرا حتى يأتي الإمام المصلى ويكبر الناس بتكبيرهم الإمام في خطبته، وينصتون فيما سوى ذلك. يعني ينتهي التكبير بخروج الإمام إلى المصلى وشروعه في الصلاة. كن بهذا قد انتهينا من كتاب صلاة العيد. هذا بالنسبة لعيد الفطر. بالنسبة للأضحى ينتهي التكبير بآخر أيام التشريق، غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.